العربية وأستاذها الشيخ عدنان عياش.
أما الآن فمع مادة الفقه وأستاذها الشيخ حسين العوايشة. والآن مع الدرس الأول. تم تسجيل هذه المادة في 23 بعد 400 للهجرة، الموافق 16 من نيسان في 2000 للميلاد.
لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الزكاة، الزكاة لغة هي النماء والزيادة، يعني من زكاة يزكو، يقال زكى الزرع أي نما، وسميت الزكاة زكاة لأنه يزكو بها المال بالبركة، ويطهر بها المرء بالمغفرة، أو يطهر بها المرء بالمغفرة. هذا بالنسبة للتعريف اللغوي، يعني النماء والزيادة. أول ما يتبادر للذهن بأن الذي يزكي طبعا ينقص من ماله، لكن جاء التعريف اللغوي والاصطلاح الشرعي إن شاء الله عز وجل، والزكاة كلها تنافي ما يكون في الذهن بأنه ينقص المال. لذلك في الحديث هنالك أمور جامعة أو يجمعها شيء ليلغي ما في الذهن من النقصان، وهي ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. اجتماع هذه مع بعضها له حكمة. من يعرف العامل المشترك كما إن صح التعبير في هذا الحديث؟ اجتماعها مع بعضها، ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، ومن تواضع لله رفعه الله. الخلاصة في نظر الناظر أن المتصدق منقص من ماله، وأن المتواضع يحفز الناس على امتطائه، هكذا يقول الأغبياء، إذا تواضعت فهذا يطمع الناس فيك ويمتطونك، وإذا عفوت عن الناس ازدادوا طغيانا. فجاءت هذه المعاني الباطلة لتلغى في معنى واحد، وهو سواء أكان في نقص مادي أو نقص معنوي أو أدبي. يعني المتواضع ظاهره كما قلت لكم، ومنفق المال ظاهره كما هو بين وواضح، والمتصدق ينقص ماله فيما يبدو لهؤلاء الناس. فجاء الحديث ليبين أنه لا يزداد إلا رفعة ومالا عند الله سبحانه وتعالى، يزداد مالا ويزداد رفعة وتواضعا وعزا، ولو أنه في ظاهره قد نقص منه المال، أو كما يقال من جاهه أو من شخصه أو من كرامته، لا، بل كرامته محفوظة، بل إن كرامته تزداد عند الله سبحانه وتعالى. فهذه أول ما جاء تعريف هذه الزكاة النماء والزيادة، وأن كان في الأصل الإنسان عندما يزكي يخرج من المال، وهذا هو الإيمان بالغيب، يؤمنون بالغيب، البركة من الله سبحانه وتعالى، وهذا الذي يجعل يعني هذا هو الفارق بين المسلم وبين غير المسلم. وفي الاصطلاح الشرعي هي عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمال مخصوص، عبارة هي عبارة عن إيجاب طائفة من المال، جزء من المال، قدر من المال، على ما سيأتي تفصيله إن شاء الله عز وجل، في مال مخصوص، إذ ليس كل مال أو ليس كل شيء تجب فيه الزكاة، هنالك أشياء تجب فيها الزكاة وهنالك أشياء لا تجب، كما سنبين ذلك إن شاء الله تعالى. في مال مخصوص لمالك مخصوص. ولا يخفى عليكم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام، والنصوص في ذلك معروفة معلومة. حكم مانعها، طبعا إذا أنكر الإنسان وجوبها فهذا كافر خارج من ملة الإسلام عياذا بالله عز وجل، إذا جحدها وأنكرها، لكن إذا أقر بركنيتها وبوجوبها ولكن لم يخرج هذا المال، فهنا نقول من امتنع عن أداء الزكاة فإن للحاكم أن يأخذ الزكاة منه قهرا وشطر ماله عقوبة، وشطر ماله عقوبة. بالنسبة لقضية العقوبات، الحقيقة هذه ربما تكثر في كثير من أمور المعاملات، ويجتهد بعض الناس في فرض وإيجاب عقوبات ليست بمفروضة وليست بواجبة، وأحيانا ولا سيما في العمل، إذا تغيبت كذا وكذا فيخصم عنك كذا وكذا، وقد يؤدي الأمر إلى الظلم، فينبغي أن نتقي الله عز وجل في مثل هذه الأمور، وأن يرجع إلى أهل الاختصاص في الأعمال هذه المخصوصة وإلى العلماء وطلاب العلم لنجمع بين الأمرين لتكون فتوى صحيحة فيها تقوى الله عز وجل. ولكن هنا جاء الأمر منصوصا عليه من قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أن يؤخذ شطر ماله، أن نأخذ من هذا الإنسان شطر ماله عقوبة له. فعن بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، جده اسمه معاوية ابن حيدة رضي الله عنه وأرضاه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرق إبل عن حسابها، من أعطاها مؤتجرا، يعني يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى، فله أجرها، ومن أبى، من أبى يعني أبى أن يعطي الزكاة فإن آخذوها وشطر ماله، فإن آخذوها وآخذ يعني الزكاة المفروضة الواجبة عليه، ونأخذ كذلك شطر ماله عزمة من عزمات ربنا. العزمة أكثر رخصة، يعني نأخذها بجد وحق، العزمة في اللغة هي الجد والحق. لماذا يأخذها بجد؟ لأن هذا المال واجب مفروض، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لآل محمد صلى الله عليه وسلم منها شيئا. الخلاصة، حكم المال أنه يؤخذ منه المال المفروض، ويؤخذ كذلك شطر ماله، يؤخذ منه المال المفروض ويؤخذ منه إيه؟ شطر المال. يا أخوان سامع صوت أنا؟ إيه تسجيل؟ إيش مسجل؟ رحم الله الصوت. طبعا وللحاكم أن يقاتل من يمنع الزكاة، له أن يمنع الزكاة، ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة، فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها، يقاتلون حتى يعطوها. قال الله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن مفهوم المخالفة إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فلا تخلوا سبيلهم. فإذا لم يقيموا الصلاة يستتابوا، وإلا فإنهم يقتلون كفارا على الراجح من أقوال العلماء. وكذلك إذا امتنعوا عن إيتاء الزكاة فلا يخلى سبيلهم بل إنهم يقاتلون. وفي الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم. إذن أمرت أن أقاتلهم حتى يفعلوا هذه الأمور، ومنها إيتاء الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم، وإذا لم يفعلوا ذلك الدماء ليست معصومة. وكذلك النصوص في ذلك يعني معروفة، ومنه حديث أبي بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، فإن الزكاة حق المال. والله لو منعوني عناق الأنثى من أولاد المعز التي لم تتم سنة، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى المنهج يا أخواني، يعني شيء كانوا يفعلونه عند النبي صلى الله عليه وسلم ويؤدونه يعطونه للنبي صلى الله عليه وسلم امتنعوا عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فلا أقاتلنهم عليه. لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا فيه حبه النبي صلى الله عليه وسلم، وحبه طبعا الإسلام والمنهج، وعدم الحيدة عن المنهج، عدم الرضا بالتغيير والتبديل. لقاتلتهم على منعها، لقاتلتهم على منعها. وهنا للكلام كذلك في الروضة الندية يعني جميل وجيد في هذا المجال. وسألت شيخنا رحمه الله: هل يجب على الحاكم أن يقاتل مانعي الزكاة؟ فقال: نعم، لكن قيدها بقيد طيب. قال: إذا غلب على ظنه الانتصار. هذا شيء جميل، أن ليس العبرة إن الله يحب العج والثج في دماء المسلمين، هذا مهم جدا. الله لا يحب العج والثج في دماء المسلمين هكذا القتل من أجل القتل، لا، ولكن لتكون كلمته سبحانه هي العليا، ولينتصر أهل الإسلام، وليكونوا أعزة هكذا. لذلك سموا لي معركة هزم فيها المسلمون. إذا كان قد هزم المسلمون في نهاية غزوة أحد فلأنهم تنكبوا أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك فيه ما فيه من المنهج التعليمي الرباني وسنن المعارك وسنن النبوة في الانتصارات والهزائم، هذا مهم جدا. وكذلك: ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. في بداية المعركة قالوا: لن نغلب اليوم من قلة، فكانت العقوبة من الله عز وجل أنهم هربوا وولوا الأدبار. وهذا كان كذلك منهجا تعليميا لهم ليربطوا قلوبهم بالله عز وجل، وحتى ينفوا ويبعدوا العجب من قلوبهم. عجب الكثرة. إيش الكثرة؟ طبعا يعني إذا أرادوا أن يقارنوا أنفسهم ببقية المعارك كان شيء يعني من العدد، ولكن بالتأكيد مع جميع الحالات كانوا أقل عددا وعدة وعتادا من المشركين، ومع ذلك قالوا لن نغلب اليوم من قلة. فالله عز وجل علمهم ألا يتكلوا على إيه؟ على الكثرة وعلى العتاد أو على العدة. غير ذلك سموا لي أي معركة هزم فيها المسلمون. إذن المعركة أمر متيقن الانتصار فيه إذا قمنا بالإعداد العقدي والمادي والمعنوي بالإعدادات المطلوبة، النصر متحقق 100% بإذن الله عز وجل، أبدا ليس فيه ريب ولا شك. فهذا مهم جدا، فكان الجواب واضحا جدا، إذا غلب على ظنه الانتصار فعل ذلك، يغلب على ظنه الانتصار. المراد من دائما من المعارك والقتال أن تكون كلمة الله العليا وأن تتحقق العزة للمسلمين، هذا مهم جدا، أن تتحقق العزة للمسلمين. على من تجب الزكاة؟ تجب على كل مسلم حر يملك النصاب، هنا الكلام حول ما يتعلق بهل كل مالك يجب عليه أو لا يجب عليه، إذا كان مجنونا، إذا كان صبيا قد رفع عنه التكليف مثلا، هل تجب عليه الزكاة؟ هذه مسألة خلافية، لعلنا نأتي يعني لعله يأتي دوره إن شاء الله عز وجل. وهنالك من يقول يخطئ كلمة تجب على كل مسلم ويرى بأن الزكاة تجب على كل أحد سواء أكان مسلما أم غير مسلم، ولكن لا تقبل منه، منع منه قبولها عند الله عز وجل ثم عند أهل الإسلام وخليفتهم، منعها منهم مانع الكفر، منعها أنه كافر، فهي تجب عليه ولكن لا تقبل عند الله عز وجل وأخرجها ولا يأخذها المسلمون. فهذا ما يقوله بعض العلماء. فيقول ابن حزم رحمه الله في المحلى: ولا يجوز أخذ الزكاة من كافر، لا يجوز أخذ الزكاة من كافر. يقول: هي واجبة عليه وهو معذب على منعها، واجبة عليه وهو معذب على منعها، إلا أنها لا تجزئ عنه إلا أن يسلم، وكذلك الصلاة ولا فرق. يعني الصلاة واجبة عليه، لكن لو صلى وهو كافر لا تقبل، لو صلى على كفره لا تقبل. فقد تفضل عز وجل بإسقاط ما سلف عنه من كل ذلك، قال الله تعالى: إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. هؤلاء كفار ولا مسلمين؟ كفار، بدليل: ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين، دليل: وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. بيكذب بيوم الدين كافر ولا مسلم؟ ما يحتاج. وكنا نكذب بيوم الدين، إذن هؤلاء كفار، ومع ذلك فالله عز وجل يوبخهم ويعنفهم يوم الدين أنهم لم يكونوا من المصلين ولم يكونوا يطعمون المسكين وكانوا يخوضون مع الخائضين. فهم محاسبون على كل هذه الأفعال، وبالإضافة إلى الكفر. يعني أما ليس بعد الكفر ذنب، هذا للمتن الحقيقة ولا يعنينا أن نستغرق فيه كثيرا، ولكن هذا الكلام إذا فهم بمعنى أنه لا يحاسب الإنسان إلا على كفره فهذا غير صحيح. فإذا كنا نقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره على المسلم، فكيف يكون الإعفاء منها لإيش؟ للكافر عياذا بالله عز وجل. يعني لو قتل، لو زنى، لو لوط، لو سرق، هذا كله يعني يعفى عنه، فمعاذ الله. فإذا كان هنالك قصاص يوم القيامة كما في الحديث لتؤدن الحقوق حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء تنطحها يوم القيامة، وفي رواية يقاد للذرة من الذرة يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، فكيف لا يكون القصاص لهذا الكافر عياذا بالله عز وجل. لا شك أنه يعني في أنه في الكفر يستوجب أعظم الذنوب، لكن هذا لا يمنع أن تكون هنالك عقوبات أخرى، والله تعالى أعلم. فهذا ما يتعلق باشتراط الإسلام بالنسبة للزكاة، فهذا قول العلماء أنه الراجح أن الكفار مخاطبون بجميع الشرعيات، لكنه منع صحتها منهم مانع الكفر. مخاطبون بجميع الشرعيات، بجميع الشرعيات من أركان وفرائض وواجبات، ولكن منع صحتها منهم مانع الكفر. فليس الإسلام شرطا في الوجوب، بل الكفر مانع عن الصحة. الكفر كفرهم منع عن هذه الصحة. ويقول البيهقي رحمه الله وفيه كالدلالة في حديث هنا، حديث على المؤمنين في صدقة الثمار أو مال العقار، أو على في صدقة الثمار أو مال العقار عليهم أن يدفعوا العشر، عشر ما سقت العين وما سقت السماء، وعلى ما يسقى بالغرب نصف العشر. في صدقة الثمار أو مال العقار عشر ما سقت العين وما سقت السماء وعلى ما يسقى بالغرب، يعني بالدرو، نصف العشر سيأتينا نصف عشرة، يعني واحد على عشرين، وبالنسبة المئوية تطلع 5%، وسيأتي التفصيل إن شاء الله عز وجل. فيقول بيهقي رحمه الله فيه كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة. كيف استدل البيهقي رحمه الله أنها لا تؤخذ من أهل الذمة؟ لا تؤخذ من أهل الذمة، أين يعني الشاهد في الحديث؟ أين الموطن الذي استفاد منه البيهقي؟ هناك تعليق لشيخنا كذلك رحمه الله في الحديث، وعيد الحديث على المؤمنين في صدقة الثمار أو مال العقار عشر ما سقت العين. أحسن، على المؤمنين، هذه كلمة على المؤمنين. فيقول شيخنا رحمه الله وكيف تؤخذ منهم وهم على شركهم وضلالهم؟ فالزكاة لا تزكيهم، وإنما تزكي المؤمن المزكى من درن الشرك، كما قال الله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم، إيش إعراب تطهرهم؟ الجملة في محل إيش؟ أي نصب حال، يعني صدقة مطهرة. وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فهذه الآية تدل دلالة ظاهرة على أن الزكاة إنما تؤخذ من المؤمنين، والحديث طبعا صريح به يرحمك الله. وإن من يدرس السيرة النبوية وتاريخ الخلفاء الراشدين وتاريخ الخلفاء الراشدين وغيرهم من خلفاء المسلمين
وملوكهم يعلم يقينا أنهم لم يكونوا يأخذون الزكاة من غير المسلمين المواطنين، وإنما كانوا يأخذون منهم الجزية حتى يعطوا الجزية عيد وهم صاغرون لعزة آل الإسلام. فنسأل الله عز وجل أن يأتي اليوم الذي يعز فيه آل الإسلام، وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل يمكنهم الله أن يأخذوا الجزية. في الآيات السابقة التي ذكرناها كذلك من الأدلة، كذلك ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، صور هنا هذا صريح جدا، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة، إذن هم محاسبون أم غير محاسبين على عدم إتيان الزكاة؟ محاسبون. ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. ماذا يشترط في النصاب؟ ماذا يشترط في النصاب؟ أن يكون فاضلا عن الحاجات الضرورية التي لا يستغني المرء عنها، يعني مثل المطعم، الملبس، المسكن. لو أن إنسانا اشترى مثلا بيتا، تبدأ الزكاة الآن بعد إيش؟ بعد هذا المسكن، وبعد السيارة التي اشتراها، لكن هناك فارق بين سيارة وبين سيارة. سيارة ثمنها مثلا 100,000 دينار، ما شاء الله أردني 100,000 دينار، هنا لا يجوز له أن يشتري سيارة 100,000 دينار وبعد ذلك يمنع الزكاة. ولكن إذا كانت أمواله كثيرة يشتري 100,000 ويشتري أكثر، وهناك فارق بين الإسراف وبين التمتع بما متع الله عز وجل الإنسان من طيبات هذه الدنيا بشروط معروفة، ليس هذا يعني موطن التفصيل فيها. لكن نقول ما فضل وزاد من الحاجات الضرورية التي لا يستغني عنها من مطعم وملبس ومسكن ومركب وآلات الحرفة، فهذا واحد. وأن يكون عليه الحول الهجري، الحول الهجري العام الهجري مهم جدا، ما نقول الله من شباط إلى شباط، من يناير إلى يناير، من آذار إلى آذار، يعني كل كذا سنة تكون قد أضعت إيش؟ سنة زكاة، هذه مشكلة، وأخذت الزكاة. فلا بد من اعتماد التاريخ الهجري يا أخوان، هذا مهم جدا، تاريخ الهجري. كم من الناس يفوته مثلا صيام يوم عاشوراء؟ إيه والله ما متى يرى بعض الناس قبل المغرب بساعة مثلا يتفضل عندي إذا تلقى ما أخي أريد أن أدرك المفطار، أريد أفعل إيش المناسبة اليوم الثلاثاء كيف تصوم؟ يا رجل اليوم عاشوراء افطرت سنة، لا حول ولا قوة إلا بالله، فاتني صيام اليوم. هذا بسبب إيش؟ عدم التاريخ الهجري. فهذه مهمة جدا يا إخواني، أيام البيض، يوم عاشوراء، الزكاة كما قلنا، تاسعاء، مناسبات كثيرة الحقيقة تعتمد التاريخ الهجري. أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر المحرم، كيف نعرف محرم؟ لابد من اعتماد التاريخ الهجري، فيعتمد بذلك التاريخ الهجري، أن يكون عليه الحول الهجري وابتداءه من يوم ملك النصارى. في حديث عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يكون عليه الحول، لا زكاة في مال حتى يكون عليه الحول. طبعا هذا الشرط لا يمضي في زكاة الزروع والثمار، أن الله عز وجل يقول وآتوا حقه يوم حصاده، تجد يوم الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده على ما سنبينه إن شاء الله سبحانه وتعالى. ماذا إذا تعددت الأنصبة؟ النصاب سأتكلم عن مقدار النصاب وعن كم، لكن تعددت الأنصبة ماذا يفعل الإنسان؟ قلت بأن الأصل عدم إخراج زكاة النصاب إلا إذا حال الحق، فإذا كانت الأنصبة قليلة وتمكن من ذلك، يعني تمكن أن يعدها وأن يحددها فعل ذلك، وإلا أخرج من مجموع المال تيسيرا على نفسه. يعني قد يحصل عند الإنسان مبتلى، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، قد يبتلى بالشر أو الخير الإنسان، فأقول ربما يكثر ماله، فهنا فتتعدد الأنصبة عنده، كما قيل لأحدهم قال كم رصيدك؟ قال قبل رصيدي قبل السؤال ولا بعد السؤال؟ ليش؟ لأن الثواني يزدياد منه. فمثل هذا إذا يعمل أنصبة، هذا قد يصاب طبعا يعني في عقله في جنونه إذا كان يزكي ماله، نسأل الله. طبعا الأمر لا يخلو من أغنياء وأثرياء وأمقياء وأطقياء، يعني جمعوا بين الثراء والتقوى، والأمر لا يخلو، والحمد لله رب العالمين. فيخرج من مجموع المال تيسيرا على نفسه. وسئل الشيخ رحمه الله شيخنا عن رجل عنده أموال أثناء السنة الأولى، جاءته أرباح، دخلت السنة الثانية، طبعا هو أحيانا خلال شهور وليس سنة، بل خلال أيام، بل خلال ساعات كما قلنا، بل خلال دقائق، خلال ثواني، فكيف يخرج الزكاة؟ فأجاب رحمه الله: اختلف العلماء في كيفية إخراج الزكاة، فمنهم من قال يخرج عن مجموع ما عنده من الأنصبة التي وجب عليها الزكاة، وعلى الأنصبة الأخرى التي لم يحل عليها الحول كذلك. ومنهم من قال كلما توفر عنده نصاب سجله وأخرج وانتظر أن يحل عليه الحول، كلما يبلغ عنده نصاب يسجل هذا النصاب، يفرزه على جنب، نصاب آخر على جنب، نصاب رقم 100 على جنب، وعندما يحول الحول على كل نصاب يخرج عنه. يقول الشيخ رحمه الله: والنظر إلى قاعدة التيسير يجعلني أرجح القول الأول، إذ متابعة الأنصبة مرهق للكمبيوتر فضلا عن عقل الإنسان، فيخرج عن الأرباح شريطة أن يكون هنالك أصل، وهو النصاب الذي حال عليه الحول. هذا واضح أظن. يعني عندنا الآن طريق، عندنا طريقتان: طريقة كل ما بلغ عندنا نصاب يضع على جنب، فإذا حال عليه الحول أخرجه. طريقة أخرى أن يخرج من مجموع المال، وهذه أيسر وأفضل وأتقى وأقرب من الله عز وجل. يعني مثلا ولنقل في واحد رمضان، في واحد شعبان، في 15 شوال، يخرج المال مثلا، فمن مجموع هذا المال يعد يحسب الرقم كم بلغ المجموع، ثم يخرج زكاته على مجموع هذا. بالطبع هذا في هذا الإخراج ثنتان من الزكاة، زكاة واجبة وزكاة إيش؟ نافلة، لأن هنالك أمور لم يحل عليها الحول، ولكن بذلك يكون قد أراح نفسه، وهذه الزكاة تتقرب، هذا الزكاة النافلة يعني تقرب إلى الله عز وجل وأراح نفسه من عناء الحساب والبلبلة. ما هي الأموال التي تجب فيها الزكاة؟ تجب الزكاة في النقدين: الذهب والفضة، كذلك الزروع والثمار والمواشي والركاز. وسيأتي الكلام عن الركاز فهو لغة المعدن والمال المكنون وشرعا تكين الجاهلية. تجب الزكاة في النقدين الذهب والفضة وكذلك في الزروع والثمار والمواشي والركاز. نتكلم إن شاء الله عز وجل عن زكاة النقدين الذهب والفضة. نصاب الذهب ومقدار الواجب فيه. نصاب الذهب 20 دينارا، 20 دينارا. طبعا 20 دينارا الدينار يساوي 24 جرام من ذهب، 4 وربع يعني. 20 دينار 20 وربع في 4 وربع، وفيه ربع العشر، ربع العشر ربع ضرب عشر يساوي 1/40 ويساوي 2.5%. يعني ربع العشر ربع ضرب عشر 1/40، 1/40 يساوي 2.5%، 2.5%، يعني 40 و40 نصف الآن 40 إيه؟ 40 هذه جزء، 40 جزء صار 80، نصف 40 كمان جزء 2.5%. إيه؟ حساب يعني نصاب الذهب 20 دينارا، 20 دينار مش أردني من ذهب، والدينار يساوي 4.25 بالمئة جراما، جرام نصاب الذهب. وفيه في كيفية الإخراج، تخرج ربع العشر، ربع العشر قلنا 1/40 يعني 2.5%، من كل مئة جرام 2.5، من كل 100 دينار 2.5. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كانت لك 200 درهم وحال عليها الحول فعليها 5 دراهم، فعليها 5 دراهم. ليس معنى هذا الحديث يعني هنا بعد أن تبلغ النصاب بدأ الحساب لك 200 درهم حال عليها الحول عليها 5 دراهم، وليس على شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، 20 دينارا يعني 85 جرام من ذهب. فإذا كان لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، ففيها نصف دينار. وعن ابن عمر وعائشة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، من كل 20 دينارا فصاعدا نصف دينار، ومن 40 دينارا دينارا. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نحن أمة أمية، ما كان يعرف الحساب ولا كان يعرف العدد. ومع ذلك شوفوا هالأرقام هذه كيف يعني طريقة الأرقام الموجودة، سبحان الله. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا: ليس في أقل من 20 مثقال من الذهب ولا في أقل من 200 درهم صدقة. يقول: فقد حكى مالك رحمه الله إجماع أهل المدينة وما حكي خلاف إلا عن الحسن أنه قال: لا شيء في الذهب حتى يبلغ 40 مثقال إلى آخره. طيب، هل يخرج زكاة الذهب نقداً أم منه من نفس الذهب، يعني من نفس الذهب يخرج؟ سألت شيخنا رحمه الله عن هذا فقال: الأصل أن يخرج الذهب منه، وإخراج النقود لما ينفك عنه. يعني مثلا عنده قطعة من الذهب لا تنفك عنها فإيش؟ يدفع نقدا. وتراعى المصلحة في الأمر، تراعى المصلحة، يعني مصلحة الفقير إذا كانت المصلحة الدفع نقدا أو مصلحة إيش؟ الذهب النفس، يعني هذا المعدن فيدفع من نفس إيش؟ من نفس هذه القطعة مثلا، أو يدفعها في العملة دينار أو غيرها.
وكذلك سألت الشيخ رحمه الله ماذا تفعل إذا كان الأم مثلا رأى عندها بنى مالا معها لإخراج الزكاة، فقال تبيع منه، تبيع هذا الذهب وتخرج الزكاة. طبعا سيأتي الكلام حول حلي المرأة. نصاب الفضة ومقدار واجب، نصاب الفضة 200 درهم وفيها ربع العشر، نفس الشيء ربع العشر نفس الحساب، 1/40 وتساوي 2.5، يعني من 100 درهم درهمين ونصف، من 100 درهم درهمين ونصف. عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد عفوت عن الخير والرقيق، فهاتوا صدقة الرقة. الدراهم المضروبة أصلها الورق، من كل 40 درهم درهما، من كل 40 درهم درهما، وليس في 90 و100 شيء. فإذا بلغت 200 ففيها 5 دراهم. وحديث أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حديث هذا جامع لأحكام كثيرة متعلقة بالزكاة الذي وجهه إلى البحرين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله إلى أن يطلب فيه وفرقه ربع العشر، وفرقه ربع العشر. توقف هنا وكم باقي انتهى من الوقت، نجيب على الأسئلة إن شاء الله عز وجل يعني غدا.
تم بحمد الله تسجيل هذه المادة مع تحيات تسجيلات بيت المقدس الإسلامية. ويسر تسجيلات بيت المقدس الإسلامية أن تعلن للطلبة الكرام عن توفر أشرطة مركز الإمام الألباني من دورات وندوات. ونود أن نلفت انتباهكم إلى أن حقوق طبع الأشرطة لجميع إصدارات المركز هي من حق تسجيلات بيت المقدس الإسلامية، فلا يجوز لأحد شرعا نسخها أو بيعها، فإن أرباح هذه الأشرطة تصب بالدرجة الأولى في منفعة المركز. فنرجو من كل من حصل على شريط من أشرطة المركز لا يحمل شعار المركز الخاص به أن يتصل بتسجيلات بيت المقدس الإسلامية في عمان. هاتف رقم 4614433. وجزى الله خيرا من أعان على الحق.